أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا مجلسنا 49 من مجالس الصفوة المحلاة، وفيه استكمال لما بدأناه من الكلام عن الفصل والوصل. سنلحق بالفصل والوصل ما له تعلق كبير بمسألة الفصل والوصل، وهو التناسب في القرآن الكريم، التناسب بين الآيات، والتناسب كذلك بين السور. فالتناسب له تعلق بالفصل والوصل، ستراه إن شاء الله تعالى في هذا البحث القيم. فنتوكل على الله. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. ملحق بالفصل والوصل، ومما له كبير تعلق بالفصل والوصل في القرآن الكريم علم المناسبات القرآنية، وهو المعني بتناسب السور وبتناسب الآيات، وهو الذي يعبر عنه عند المعاصرين بالوحدة العضوية للقرآن الكريم والوحدة العضوية للسورة القرآنية. ومن أوائل من أشاروا إلى معنى التناسب بين الآيات والسور الإمام الخطابي المتوفى 88 من الهجرة في رسالته عن إعجاز القرآن الكريم، واعتنى الإمام الرازي المتوفى 66 من الهجرة بذلك في تفسيره الكبير، وصنف ابن الزبير الغرناطي المتوفى 78 من الهجرة البرهان في تناسب سور القرآن، وكذلك صنف البقاعي المتوفى 85 من الهجرة نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ثم صنف السيوطي المتوفى 111 من الهجرة تناسق الدرر في تناسب السور، ثم اعتنى بذلك محمد عبده المتوفى 23 من الهجرة، وتلميذه محمد رشيد رضا المتوفى 54 من الهجرة في تفسير المنار، وكذلك محمد عبد الله دراز المتوفى 58 من الميلاد، هذا خطأ، في النبأ العظيم
صححوه،
ومحمد المدني المتوفى 68 من الميلاد كذلك. في كتابه المجتمع الإسلامي كما تنظمه سورة النساء، وكذلك سيد قطب المتوفى 66 من الميلاد في كتابه في ظلال القرآن. يقول الزركشي المتوفى 94 من الهجرة في كتابه البرهان: المناسبة في اللغة المقاربة، وفلان يناسب فلانا أن يقرب منه ويشاكله، ومنه النسيب الذي هو القريب المتصل كالأخوين وابن العم ونحوه، وإن كان متناسبين بمعنى رابط بينهما وهو القرابة. ومنه المناسبة في العلة في باب القياس، الوصف المقارب للحكم، لأنه إذا حصلت مقاربته له ظن عند وجود ذلك الوصف وجود الحكم، ولهذا قيل المناسبة أمر معقول إذا عرض على العقول تلقته بالقبول.
صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. لأهمية الكلمة نريد أن نتفكر فيها مليا، كلمة المناسبة، لأن البحث في المناسبة بين الآيات والمناسبة بين السور. فكلمة المناسبة كما رأيت تدور على معنى المقاربة، والمقاربة ليست هي التطابق ولكن هي التقارب، تقارب بين شيئين ناسب أحدهما الآخر، وليس تطابقا، تطابق الشيء على الآخر ليس مقصودا في معنى المناسبة. المناسبة هي نوع من التقارب، سواء القرابة زي ما ذكر في الأخوة والعمومة وإلى آخره، أو كما قال رحمه الله تعالى الإمام الزركشي كما قال الموجودة في عند الأصوليين، عند الأصوليين. فأنت إذا أردت القياس، القياس أصل عظيم من أصول أهل السنة في استنباط الأحكام الشرعية، ففي القياس هناك مقيس ومقيس عليه وعلة وحكم، أربع أشياء. في المقيس الشيء الذي تريد أن تعرف حكمه، والمقيس عليه الشيء الذي عندك حكمه، والحكم هو الذي سينتقل من المقيس عليه إلى المقيس، والذي سيبرر هذا الانتقال شيء اسمه الإيه؟ العلة. واضح كلام؟ كلام سهل. فالعلة دي بيبقى وصف منضبط، وصف منضبط محكم، وجدناه علة للحكم في المقيس عليه اللي هو الأصل، ووجدناه في الشيء الذي نريد أن نقيسه اللي هو المقيس. زي مثلا الإسكار، احنا وجدنا أن الشارع حرم الخمرة لأنه مسكر، مسكر. فإذا وجدنا شيئا آخر غير الخمر، ما الخمر خمر، لا، شيئا آخر غير الخمر يسكر، سيأخذ حكم الخمر، سينتقل الحكم من المقيس عليه إلى المقيس بوجود علة. هو ده بقى قضية لدينا في نوع من المناسبة، لأن المقيس غير المقيس عليه مختلفين، لكن في بينهم قرابة، في بينهم تقارب، الذي قرب ذلك بينهما وجود الايه؟ المناسب، المناسب الموجود في العلة، وصف يناسب هذا الحكم. تمام؟ مع ان احنا ممكن نجد حاجات في الخمر ربنا سبحانه وتعالى قالها تنفيرا منها، يعني مثلا يريد الشيء ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، اربع حاجات صح؟ ايه؟ حاجات متعلقة بالخمر، ايه؟ العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله والصد عن الصلاة، بس هذه الاشياء لا تصلح ان تكون علة، ليس فيها المناسب، ليست علة عشان نقول هننقل الحكم من نجاسة الخمر ومن حرمة الخمر إلى مثلا الشيء الذي يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، لا منفعش. لا، دي اسمها حكمة، دي الحكم التي من أجلها حرم الله تعالى الخمر، حرم الخمر بحكمته لأنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع العداوة والبغضاء بين الناس. لكن العلة بما اشتملت عليه من المناسب الذي يقرب بين شيئين هيلحق المقيس بالمقيس عليه، هيجعله ابن عمه، القرابة هيخليه ابن عمه، يخليه اخوه، بس مش هو خمر خمرة، ما هي نفس الحكم، لا، ابن عمه اخوه. هذه المناسبة. انا طولت في المسألة دي ليه؟ عشان انت هتبحث معايا في قضية المناسبة بين الآيات وأنواعها وأشكالها وطرائقها، وكذلك المناسبة بين الصور. لو تطابق ما ينفعش، مش ده المقصود. احنا عايزين نعمل ايه؟ نبحث عن مناسب يجمع بين القريبين، نشوف كده ايه عمومة خؤولة مش عارف ايه، حاجة كده علاقة من علاقات الايه النسب، فننسب هذا إلى ذاك، وننسب الآية الثانية إلى الآية الأولى في تناسب، دي نتيجة دي دي سبب دي، هنقول كل حاجة إن شاء الله، بس مبدئيا تبقى أنت المرتقى اللي احنا فيه ده، اللي هو مرتقى الفصل والوصل ومرتقى المناسبة. أنا قلت لكم نحن الآن على قمة الجبل، فيش أعلى من كده في البلاغة، فيش أعلى من كده في البلاغة، ولا أرقى من كده، ولا أجمل من كده. بس عشان تصل أنت لمعنى الجمال الذي أودعه الله تبارك وتعالى في ذلك، محتاج تتعلم، تاخد أدوات عشان تتشبع بالفكرة، ثم بقى إيه تعيشه مع هذا الجمال والجلال. تبالك؟ فأنا عايزك إيه تعرف أنت فين بالضبط. أنت في أرقى ما يمكن من مراقي الفكر الإنساني، يعني الكلام ده موجود في كلام عرب وبنيناه على كلام العرب. لما نقول فصل ووصل موجود عند العرب، ولما نقول مناسبة موجود عند العرب، أرقى مراقي الفكر الإنساني. فإذا ما وجدناه في الكلام المعجز ذهبنا بعيدا بقى إلى هناك، صح؟ فأنت فهمت فكرة المناسبة، وهو الزركاشي رحمه الله جاب لنا سيرة العلة عشان إيه؟ عشان القصة دي. فاهمين يا شباب؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سيد فضل.
وكذلك المناسبة في فواتح الآي وخواتمها ومرجعها والله أعلم إلى معنى ما رابط بينهما، عام أو خاص، عقلي أو حسي أو خيالي، وغير ذلك من أنواع العلاقات أو التلازم الذهني كالسبب والمسبب والعلة والمعلول والنظيرين والضدين ونحوه، أو التلازم الخارجي كالمرتب على ترتيب الوجود الواقع في باب الخبر.
طبعا كل حاجة من الحاجات دي لها أمثلة، بس هنخرج بقى، هنخرج عن حيز البلاغة إلى علم آخر اسمه علم المنطق. وأنا لا أريد أن أخرج بكم عن 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 بهاء البيان وجمال البلاغة، دي علوم عقلية فيها اجتهاد يعني، لكن هو عايز يقول لك إن هذه الأشياء فيها ارتباط، يعني ارتباط مثلا النظير والضد ده ارتباط، بس نوع العلاقة مختلف. النظير يعني النظير، والضد يعني الضد. فلو ربطت بين الليل والنهار ده ربط، بس ربط بين الضاد، مظبوط؟ اذا ربطت بين المغفرة والرحمة فبتربط بين تلازم بينهما، او ما يكون في معناها مثلا، واخد بالك؟ هذه العلاقات يعني من اراد منكم ممكن بنعمل مجلس لفك هذه الالفاظ وضرب الامثلة، لكن لا تشغلوا بالكم بها، لان ده اللي يهمك بقى لما ننزل الكلام ده ان شاء الله على الايات، ساعتها احقك تقول لي طب هنا العلاقة ايه، طب ليه، اقول لك عشان كذا. لكن ما اقعد اجيب امثلة واضرب اقول لك التلازم السبب والمسبب وعلاقتهم ببعض والى اخره، ذهبنا الى علم اخر لا يناسب المقام، او مش يعني انتوا طبعا في عيني حاجة كبيرة قوي، لكن اقصد يعني سيذهب بما نريد من الجلال والجمال. خلي له مقام مستقل يعني ان شاء الله. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سيد.
وفائدته جعل اجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعض، فيقوى بذلك الارتباط، ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء. وقد قل اعتناء المفسرين بهذا النوع لدقته، وممن أكثر منه الإمام فخر الدين الرازي، وقال في تفسيره أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط. وقال بعض الأئمة من محاسن الكلام أن يرتبط بعضه ببعض لئلا يكون منقطعا.
صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. هديكم مثلا، أصلا أنتم صعبان علي أن أنتم ما تعيشوش الجو الجميل ده، أنا هديكم مثلا أقرب لكم الفكرة عشان تفهم فكرة اللي احنا داخلين عليه، المقام الجليل عليه اللي هو مقام التناسب بين الآيات وبعدين نرتقي بقى فنرى التناسب بين الصور. ايه رأيكم كلكم ما شاء الله ذوقكم جميل، ايه رأيكم في التناسب في الالوان؟ انت مثلا لابس قميص شكله ايه فتلبس معطف لونه ايه، وبرضه ناخد الشراب الفلاني واسيب الشراب الفلاني، وبعدين طب ما تخلي المداس كذا. مش انت بتعمل كده؟ انت بتعمل كده على اي اساس؟ ولا ما بتعملش كده؟ بتعمل كده، بتعمل كده على اي اساس؟ التناسب، ان اللون ده يناسبه اللون ده، ولا جمعنا بقى كمان ده كمان يبقى بقى اجمل وهكذا. فاهمين الفكره؟ ففكره التناسب في الالوان اللي انت بتعملها بفطرتك او حتى ممكن تتعلم جزء منها، ان اللون مثلا الزيتوني يبقى مش عارف مع ايه، ولو الغامق منه هيبقى مش عارف، ولو عملنا طب ايه رايك نعمل في الكونتراست بقى اللي هو الايه اللي ده يظهر الدد وخلي خلفيه بيضة للمش عارف ايه السودة، والسودة خلفيه للبتاع البيضة، برضه فكره تانية. يا اما يكون في تناغم، يا اما يكون في نوع من التضاد في الالوان اللي انت بتعملها. هذا التناسب الذي تفكر فيه في الالوان وتصنعه هو ده المراد. الاشياء لما تتجمع بعضها بتناغمها في الوانها تصنع شيئا جميلا، والله جميل يحب الجمال، تصنع شيئا جميلا. وهذا في القرآن الكريم معجز، يعني بلا حد الأجاز هذا التناسب اللي موجود عند في الكون كله. يعني لما تشوف عصفور مثلا ملون أو كده وتشوف الألوان اللي ربنا سبحانه وتعالى بتشوفه أنتوا في الأفلام التسجيلية، الأفلام دي مهمة جدا على فكرة، دي بتزود الإيمان. والله تزيد الإيمان لما تشوف أنت في الأفلام دي، تشوف المصورات دي تشوف فيها تناغم الألوان وتدخلها، ده تناسب. هذا هو ده التناسب في الخلق، والتناسب في جسمه، راسه متناسبة مع جسمه متناسبة مع رجليه، لو ده تغير يبقى كذا إلى آخر. هذا التناسب، وهذا التناسق، مفهوم يا إخواننا؟ هو ده اللي احنا بندور عليه. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سيدي.
وهذا النوع يهمله بعض المفسرين أو كثير منهم، وفوائده غزيرة. قال القاضي أبو بكر بن العربي المتوفى سنة 43 و500 من الهجرة في سراج المريدين: ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني علم عظيم لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه سورة البقرة، ثم فتح الله عز وجل لنا فيه، فلما لم نجد له حمله ورأينا الخلق بأوصاف البطلة ختمنا عليه وجعلناه بيننا وبين الله تعالى ورددناه إليه.
إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني أنت كنت تكتبه يمكن يجيله بعد كده حد يقدره، لكن هو لما يعني كان الأصل عندهم في التعليم التلقين وكده، فكنت كتبته دونته وكانت، لكن يعني ربنا عوضنا الحمد لله كما سترون إن شاء الله. يلا زي.
وقال الشيخ أبو الحسن الشهراباني: أول من أظهر ببغداد علم المناسبة ولم نكن سمعناه من غيره هو الشيخ الإمام أبو بكر النيسابوري المتوفى تقريبا في القرن السابع الهجري، وكان غزير العلم في الشريعة والأدب، وكان يقول على الكرسي إذا قرئ عليه الآية: لما جعلت هذه الآية إلى جنب هذه، وما الحكمة في جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة. وكان يزري على علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبة. انتهى. وقال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام المتوفى سنة 60 و600 من الهجرة: المناسبة علم حسن، ولكن يشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخره، فإن وقع على أسباب مختلفة لم يشترط فيه ارتباط أحدهما بالآخر. قال: ومن ربط ذلك فهو متكلف بما لا يقدر عليه إلا بربط رقيق يصان عنه حسن الحديث فضلا عن أحسنه، فإن القرآن نزل في نيف 20 سنة، في أحكام مختلفة ولأسباب مختلفة، وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه ببعض، إذ لا يحسن أن يرتبط تصرف الإله في خلقه وأحكامه بعضها ببعض مع اختلاف العلل والأسباب، كتصرف الملوك والحكام والمفتين وتصرف الإنسان نفسه بأمور متوافقة ومتخالفة ومتضادة. وليس لأحد أن يطلب ربط بعض تلك التصرفات مع بعض مع اختلافها في نفسها واختلاف أوقاتها. انتهى. قال بعض مشايخنا المحققين قد
وهم. بالكم من كلام العيس، الكلام ده اللي فاتنا مفهوم، في أي أسئلة؟ واضح حصل كده يعني على 23 سنة. ها تقول ايه؟
ما هو فيما يأتي الرد عليه.
بس فاهمينه؟ طيب انا بس مش فاهم، مش موافقينه يعني، قول فاهمينه عشان لما يجي الكلام اللي بعد كده لا نبنيه. ها طيب نشوف الرد ونجاوب، اذا ما فهمتش بعد الرد هقول لك الاثنين ان شاء الله. بس انا سألت عشان ايه الكلام الاتي يبقى مفهوم. مفهوم؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام.
قال بعض مشايخنا المحققين قد وهم من قال لا يطلب للآية الكريمة مناسبة، لأنها على حسب الوقائع المتفرقة. هذا خطأ، على حسب الوقائع المتفرقة. وفصل الخطاب أنها على حسب الوقائع تنزيلا وعلى حسب الحكمة ترتيبا. فالمصحف كالصحف الكريمة على وفق ما في الكتاب المكنون، مرتبة سوره كلها وآياته بالتوقيف. وحافظ القرآن العظيم لو استفتي في أحكام متعددة أو ناظر فيها أو أملاها لذكر آية كل حكم على ما سئل، وإذا رجع إلى التلاوة لم يتل كما أفتى ولا كما نزل مفرقا، بل كما أنزل جملة إلى بيت العزة. ومن المعجز البين أسلوبه ونظمه الباهر، فإنه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قال والذي ينبغي في كل آية أن يبحث أول كل شيء عن كونها مكملة لما قبلها أو مستقلة، ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها، ففي ذلك علم جم. وهكذا في السور يطلب وجه اتصالها بما قبلها وما سيقت له. قلت وهذا مبني على أن ترتيب السور توقيفي، وهذا الراجح. وإذا اعتبرت افتتاح كل سورة وجدته في غاية المناسبة لما ختم به السورة قبلها.
طيب قبل ما نخش في الأمثلة، لأنه يخش في أمثلة جميلة وبديعة وعايزك تنتبه لها، هي الفكرة فكرة إيه؟ ناخد يعني نفكر مع بعض في إيه السبب لمن لم يوافق على هذا الكلام، وكيف يعني نبين له أو نبين لأنفسنا يعني. ماشي. القرآن الكريم نزل جملة إلى السماء الدنيا كله من أوله إلى آخره، والراجح أنه نزل بترتيبه كما هو بين أيدينا في المصاحف من الفاتحة إلى الناس، ثم نزل منجما يعني مفرقا على 23 سنة، بس ليس بهذا الترتيب، نزل بالوقائع والأحداث والمناسبات وإلى آخره، مناسبات للوقائع والأحداث، فتأتي الحادثة فيكون فيها نزول في الأحكام، قد سمع الله قول التي تجادلك إلى آخره. تمام. وفي النهاية رتبه النبي صلى الله عليه وسلم في عرضتين الأخيرتين في آخر عمره الشريف، لما عرضه جبريل عليه السلام بالصورة التي بين أيدينا. فترتيب القرآن بآياته وبصوره ترتيب توقيفي، يعني فيش حد له اجتهاد فيه، توقيفي يعني منقول، نقله النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ملوش اجتهاد فيه، ليس هناك اجتهاد للنبي عليه الصلاة والسلام في مسألة ايه هنضع هذا قبل هذا ولا بعد هذا، لا لا، هذا ينقله النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وجبريل لا اجتهاد له فيه عليه السلام، جبريل نقله من اللوح المحفوظ، برضو لا دخل لجبريل عليه السلام في الترتيب. فالصواب الراجح على الأدلة ولا على الجماهير المحققين إنه هذا الترتيب، هذا الترتيب هو ترتيب توقيفي، هذا ما أراده الله سبحانه وتعالى، بس ده خالف الوقائع والنزول حتى في ترتيب الصور وترتيب الآيات في داخل الصور. فكيف تريد أن تقنعني بالمناسبة في حين إنه هو لم ينزل كذلك؟ فهمت، فهمت الاعتراض، فكرة الاعتراض ولا مش فاهمة؟ أنت كنت تسأل عليه، أنت عايز تقنعني إنه هو ما نزلش كده، لم ينزل هكذا، ده هو نزل بطريقة مختلفة. وحتى في داخل الصورة كمان بطريقة مختلفة، ممكن آخر الصورة نزل قبل أول الصورة، والصورة نادر جدا، الصور التي أنا بكلم في الطوال والأوسط يعني اللي نزلت كاملة ما فيش كلام من ده، هي الأنعام بس فيما أعلم اللي هي الصورة اللي من الطوال الوحيدة التي نزلت جملة واحدة، الباقي كله مفرق على سنين، ممكن أواخرها نزل قبل أوائلها وأوائلها ومش عارف إيه وبتاع. عايز ترجع بعد كده تقول لي إن هي مناسبة، تفهم الفكرة؟ اقول لك وانا قلبي جامد اقول لك في مناسبه. ليه؟ كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، هو ده السر، هذه قدرته سبحانه وتعالى. عشان الحال الاخير الذي سيبقى عليه القران سيكون هي دي الايه التي ميزت النبي صلى الله عليه وسلم عن سائر الانبياء والمرسلين. احنا درسنا كله في 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 في, في 48 مجلس اللي فات على المجلس 49 مبني، فكرته مبنية على الحديث، ما من نبي، حديث البخاري وغيره، ما من نبي إلا وأوتي ما على مثله أمن البشر، كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو، يعني بناء على ما تقدم، أرجو فأرجو أن أكون أكثر متابعا يوم القيامة. ليه؟ لأنه معجز، معجز، معجز بأي صورة؟ ها؟ معجز بتنزيله على الوقائع والأحوال والظهور والسنين، ومعجز بما أحكم فيه من أول إلى آخر ما بنى دفته، هذه قدرته سبحانه وتعالى. فهو لما نزل تلبية لحاجات الناس المكي مك، وكان بيقال وانت لو انت يعني عندك ذوق، وانت ان شاء الله طبعا عندك ذوق، وانت لا تعلم السورة دي مكية ولا مدنية، هتقول والله العظيم تقولها، اقسم بالله لو ان ذوقك يعني مرهف ولا تعلم السورة دي مدنية ولا مكية هتقول، وممكن تذهب الى اعرض من ذلك، ان بعض اياتها تقول دي ايه شكلها مدني وهي السورة مكية، تمام، ايوه تصل لكده. فكان في تناسب مع الوقائع والاحداث والظروف، القران المكي له جرس معين وطريقه معينه، فكان ذلك نوع، فكان ذلك نوعا من الاعجاز، من الاعجاز في التنزيل. لكن لما كان في العضات الاخيره، وهنا بعدين سوره ثانيه، ده الباقي بقى، ده الباقي الى يوم القيامه، ليكون النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم تابعا. يكون أكثرهم تابعا إزاي؟ إلا أن تبقى هذه الآية على مر الدهور والناس يؤمنون به صلى الله عليه وسلم بسبب القرآن الكريم بهذه الآية الباقية. فأين فمن مواضع الإعجاز أنه بعد ترتيبه بهذا الترتيب في العرضات الأخيرة، هو معجز بترتيبه من وجوه الإعجاز اللي فيه، هذا الترتيب المؤذي، وسترون إن شاء الله تعالى. فهمتوا الفكرة والرأيين والترجيح وكده؟ احنا بنحاول نقرب الموضوع يعني. يلا تسلم ايديك، ربنا يحفظك، جزاك الله خير. يلا يا سيدي.
قلت وهو مبني على أن ترتيب السور توقيفي، وهذا الراجح، وإذا اعتبرت
حط هو أحسن، وهذا هو الراجح. تبقى يعني أيضا تنفع كده وتنفع كده، بس عشان إيه نعرب الفكر، وهذا هو الراجح.
وإذا اعتبرت افتتاح كل
مش قلناها جزء ضمير الفصل، فاكرين مش عرفناه مش كده؟ ضمير الفصل عشان بيفصل ما بين الخبر والصفة، وهذا الراجح ممكن تنتظر الخبر، لكن إذا قلت هذا هو الراجح قطع عن الراجح للخبر، قطع ملاش احتمال تاني. أولئك هم المتقون، غير لما تقولت أولئك المتقون، أولئك المتقون ممكن تنتظر خبرا سيدخلهم ربهم في رحمته، ماشي ده الخبر اهو، لكن اذا قلت لي اولئك هم المتقون جئت بالضمير اللي احنا بنسميه ضمير الفصل. فصل يعني ايه فصل؟ فصل ما بين الخبر والصفه والنعت، فاهمين الفكره؟ صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. يلا سيدي.
واذا اعتبرت افتتاح كل سوره وجدته في غايه المناسبه لما ختم به السوره قبلها، ثم هو يخفى تاره ويظهر اخرى كافتتاح سورة الأنعام بالحمد، فإنه مناسب لختام سورة المائدة من فصل القضاء، كما قال سبحانه وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
يعني هو بيستخدم شاهد الزمر على اجتماع الاثنين في العلاقة بين السورتين، وهيكرر ده كذا مرة، فخلي بالك الزمر دي ملهاش علاقة لا بالسورة ولا بالثانية، لكن بيقول وجمعت هنا في الزمر بين فصل القضاء والحمد، فهناك وصل. ها ما فيش وصل عندك ولا فيش وصل؟ في وصل، في وصل ولا فيش وصل؟ ما تردوا عليا، فايت الزمر في وصل ولا لا؟ في واو اهي عاصفه، في وصل، هناك وصل، وصل في الزمر بين ماذا وماذا؟ بين الله يفتح عليه، بين فصل القضاء وبين الحمد، وهذا في آخر السورة الفلانية وأول السورة الفلانية، هيكرر ده كذا مرة، فانتبهت بقى خلاص. يبقى الزمر إيه مدخلها هنا عشان يظهر لك الوصلة في القرآن الكريم بين فصل القضاء وبين الحمد. نستحمد ربنا لما فصل القضاء، يبقى الحمد كمال الحمد بقى لما فصل القضاء. يلا سيدي.
وكافتتاح سورة فاطر بالحمد أيضا، فإنه مناسب لختام ما قبلها من قوله تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، وكما قال تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.
حد يقول لي اللي فاتت دي بتاعت فاطر اشرحها لي، يعني إذا عسى من وقتها كده، يعني أنا بيقول لك ولا نعدي ولا إيه رأيكم؟ ما أنتم مركزين. ايه اللي قبل فاطر؟ اخرها ايه؟ ما هو بيقول لك هنا ايه؟ ايوه يعني فين بقى في الوجه الحمد بقى في فاطر سبق بالقضاء، نفس الكلام يقول لك وتكرر الامر، وتكرر الامر ان ياتي الحمد بعد القصل القضاء، كبه لك مرتين موضعين هم مظبوط، ويبقى الشاهد للموضع ده برضو سورة الزمر. فكرة الايه الوصل بين فصل القضاء والحمد، الحاجة دي عظيمة جدا يا اخوانا. يعني انت لو ليك حق واكدت ان تيأس منهم حد مجرم من المجرمين واخد حق وطال الأمد، وفجأة جاء الفصل، هتبقى الحمد هنا طعمه جميل. مظبوط مظبوط، فأن يأتي الحمد بعد فصل القضاء ده جميل متكرر ومنصوص عليه في الزمر ومتكرر في الصور، يبقى ضربت قوي بين السورتين، فصل القضاء ثم الحمد، فصل القضاء، وانت بتتلو كده في الورد بتاعك اما تخلص تخلص سبق وتخش على فاطر هتلاقي نفسك اه صحيح فصل القضاء الذي ما بعده قضاء، القضاء الذي ما بعده قضاء، فاهمين يا اخوانا؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام.
وكما قال تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وكافتتاح سورة الحديد بالتسبيح فإنه مناسب لختام سورة الواقعة
للعام به. الأنعام هنا برضو شاهد يضم لشاهد الزمر، شاهد يضم لشاهد الزمر. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، ده فصل القضاء. في هنا وصل في واو اهي، يبقى انت لازم تفهمني لسه مدرسينه في الوصل والفصل. ما انت لو الايه في قطع لو في غير القران يعني، فقطع دابر القوم الذين ظلموا الحمد لله رب العالمين، ده فصل. لكن انا وقيت هنا واو في فصل. الوصل ده مبني على ايه؟ ارتباط ده بده. ما وجه الارتباط؟ ما وجه الارتباط؟ اتباع الحمد لفصل القضاء، موضعينه في الزمر وهنا. انا عايز الموضوع يفتح معاك شيء في شيء، هتبتدي تتعيش مع القرآن الكريم، مش هتفصل ابدا. انت بتفصل عشان ما انتش مدرك المعاني دي، لكن لما تدرب نفسك على المعاني دي ان شاء الله مش هتفصل ابدا من القرآن ابدا ابدا، ولا تسرح ولا تزهق ولا حاجة خالص، وتقوم عنه مضطرا، تقوم عنه مضطرا، ما تاخدش القرار ده إلا في معنى الضرورة. إزاي؟ هذه العلاقات، هذه العلاقات والمناسبات. عشان كده احنا ألحقنا البحث ده المناسبات بالوصل والفصل والوصل. ماشي، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا
سي. كافتتاح سورة الحديد بالتسبيح فإنه مناسب لختام سورة الواقعة من الأمر به.
دي واضحة أوي، تمام مظبوط، دي واضحة خالص. يعني آخر واقعة أمر وبداية الحديد استجابة للأمر، دي واضحة جدا صح.
وكافتتاح سورة البقرة بقوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، إشارة إلى الصراط في قوله اهدنا الصراط المستقيم، كأنهم لما سألوا الهداية إلى الصراط المستقيم قيل لهم ذلك الصراط الذي سألتم الهداية إليه هو الكتاب. وتأمل ارتباط سورة لإيلاف قريش بسورة الفيل، حتى قال الأخفش اتصالها بها من باب قوله فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا.
يعني في ناس حتى بلغت وقالت كأنها سورة واحدة أو هي سورة واحدة، تمام. طبعا اللام بتاعت ليكون دي بنسميها لام الايه؟ يعني ليس تعليلا، حتى أولى الأمر لا من مآل سيقول الأمر إلى أن يكون هو مع لم يقصد ذلك، فعايز يقول كده يعني. فلإلاف قريش متعلق بمكانة، فسيقول أمر قريش لذلك إن لم تهتدي، إن لم تؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد حصل لكم ذلك وأنتم تذكرون. حكايات الفيل كانت قريبة، النبي عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل لسه ولد امبارح. القصة دي هم مستحضرينها، يعني في ناس كانت عايشه شافتها بعينيها، مش كده ولا ايه؟ المطلب شافها بعينيها، شافوا بعينيها وكلهم اجيال شافتها، فامر قريب. فانت بتحكيني عن حاجه حدث جلل حصل من 40 سنه بس، مظبوط. فهنا كانت لام العاقبة كانها كذا، ارتباط وثيق، دي بقى من الارتباطات الوثيقة جدا المشهورة يعني. يلا سيدي.
ومن لطائف سورة الكوثر أنها كالمقابلة للتي قبلها، لأن السابقة قد وصف الله فيها المنافق بأمور أربعة: البخل وترك الصلاة والرياء فيها ومنع الزكاة. فذكر هنا في مقابلة البخل إنا أعطيناك الكوثر أي الكثيرة، وفي مقابلة ترك الصلاة فصلي أي دم عليها، وفي مقابلة الرياء لربك أي لرضاه لا للناس، وفي مقابلة منع الماعون وانحر، وأراد به التصدق بلحم الأضاحي. فاعتبر هذه المناسبة العجيبة.
لا خليها فاعتبر، يعني فاعتبر من قال يعني.
وكذلك مناسبة فاتحة سورة الإسراء بالتسبيح وسورة الكهف بالتحميد، لأن التسبيح حيث جاء مقدم على التحميد، يقال سبحان الله والحمد لله. وذكر الشيخ كمال الدين الزملكاني المتوفى سنة 27 و700 من الهجرة في بعض دروسه مناسبة استفتاحها بذلك، ما ملخصه أن سورة بني إسرائيل افتتحت بحديث الإسراء، وهو من الخوارق الدالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من عند الله. والمشركون كذبوا ذلك وقالوا كيف يسير في ليلة من مكة إلى بيت المقدس، وعادوا وتعنتوا وقالوا صف لنا بيت المقدس، فرفع له صلى الله عليه وسلم حتى وصفه لهم. والسبب في الإسراء أولا لبيت المقدس ليكون ذلك دليلا على صحة قوله بصعود السماوات، فافتتحت بالتسبيح تصديقا لنبيه فيما ادعاه، لأن تكذيبهم له تكذيب عناد، فنزه نفسه قبل الإخبار بهذا الذي كذبوه. وأما الكهف فإنه لما احتبس الوحي وأرجف الكفار بسبب ذلك أنزلها الله ردا عليهم، وأنه لم يقطع نعمه عن نبيه صلى الله عليه وسلم، بل أتم عليه بإنزال الكتاب، فناسب افتتاحها بالحمد على هذه النعمة. وإذا ثبت هذا بالنسبة إلى السور فما ظنك بالآيات وتعلق بعضها ببعض؟ بل عند التأمل يظهر أن القرآن كله كالكلمة الواحدة.
ده حاجة عالية بقى، ربنا يكرمنا بقى وبلغنا بقى. أن تصل مع القرآن كأنه كالكلمة الواحدة. هاي طبعا فكرة العلاقة في التسبيح بالتحميد يعني هو يعني شرحها بهذا البيان المطول، لكن أنت إحنا شرحناها قبل ذلك كثير يعني، ورجعت عليه فكرة علاقة التسبيح تنزيه أن يسبق الإيه التحميد، أو أن يكون التحميد حالا اللي يزم يقول سبحان الله وبحمده اللي بنقولها 100 مرة صباح ومساء وإلى آخره. هنا الباقي هنا كأنها تفهم معنى الحال، يعني حالة كوني حامدا له أسبحه ونزهه، حالة كوني متلبسا بحمده يعني سبحانه وتعالى. يلا دي.
أنواع ارتباط الآية بعضها ببعض. عدنا إلى ذكر ارتباط الآية بعضها ببعض فنقول ذكر الآية بعد الأخرى إما أن يظهر الارتباط بينهما لتعلق الكلام بعضه ببعض وعدم تمامه بالأولى فواضح، وكذلك إذا كانت الثانية للأولى على جهة التأكيد والتفسير أو الاعتراض والتشديد، وهذا القسم لا كلام فيه. وإما ألا يظهر الارتباط بل يظهر أن كل جملة مستقلة عن الأخرى وأنها خلاف النوع المبدوء به، فإما أن تكون معطوفة على ما قبلها بحرف من حروف العطف المشترك في الحكم أو لا. القسم الأول أن تكون معطوفة، ولا بد أن تكون بينهما جهة جامعة على ما سبق تقسيمه.
يعني هو بيقسم لك عشان تركز، يظهر الارتباط العضوي يعني بمعنى العضوي أو لا يظهر. يظهر الارتباط العضوي هذا ليس مبحثنا. الارتباط العضوي زي مثلا الارتباط النحوي، أن تكون الجملة مثلا حالا، أن تكون الجملة نعتا أو ما في معنى ذلك يعني صفة أو لا. هذا الارتباط ليس فيه كبير عنه، هو واضح، لكن الشغل كله يكون في بقى فيما لا يظهر وجه الارتباط. هيقسموا القسمين في عاطف وما فيش عاطف، وركزوا بقى عشان هو ده الشغل، هي دي الامثله. يبقى احنا هناخد قسمين، قسم سنجد بينهما عاطفا الواو يعني، وقسم لا نجد بينهما العاطف ولا يظهر الوجه الارتباط. لو ظهر خلص، لكن لا يظهر وجه الارتباط بينهما وبينهما عاطف، لا يظهر وجه الارتباط بينهما وليس بينهما عاطف. ده القسم الثاني اللي جاء ان شاء الله. صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى لدى نتكلم القسم الاول فيما لا يظهر وجه الارتباط بينهما وبينهما عاطف. يلا سيد.
القسم الأول أن تكون معطوفة، ولا بد أن تكون بينهما جهة جامعة على ما سبق تقسيمه، كقوله تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وقوله: والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وفائدة العطف جعلهما كالنظيرين والشريكين.
مفهومة؟ إيه علاقة الجملة دي بالجملة دي؟ لا تظهر، ما فيش علاقة ظاهرة بينهما، لكن وجدنا عاطفا، فأي أي سبيل فجعلتها كالنظيرين. فالذي يعلم ما يدخل وما يخرج هو الذي يقبض ويبسط سبحانه وتعالى جل جلاله. هذه هنا تناظر بين الوصفين أو بين الحالين أو بين الجملتين. تفضل يا سيدي.
وفائدة العطف جعلهما كالنظيرين والشريكين. وقد تكون العلاقة بينهما المضادة، وهذا كمناسبة ذكر الرحمة بعد ذكر العذاب، والرغبة بعد الرهبة. وعادة القرآن العظيم إذا ذكر أحكاما ذكر بعدها وعدا ووعيدا، ليكون ذلك باعثا على العمل بما سبق، ثم يذكر آيات التوحيد والتنزيه ليعلم عظم الآمر والناهي. وتأمل سورة البقرة والنساء والمائدة وغيرها تجده كذلك.
لكثرة الأوامر والنواهي، ده قرآن مدني، لكثرة الأوامر والنواهي. فمسألة زي ما هنا بيقول لك عادة القرآن، هنا نبهتكم إلى ذلك كثيرا. هذه طريقة، طريقة الإبراز. إذا أردت أن تبرز السواد فاجعل له خلفية بيضاء، وإذا أردت أن تبرز البياض فاجعل له خلفية سوداء. إيه دي الفكرة؟ يبقى تقول الضد دي بتجتمع ليه؟ للبيان، لتقع من النفس موقعا. فالسور اللي فيها آيات أحكام كتير في القرآن المدني ده، زي السور الأولى دي، ستجد فيها أن الله سبحانه وتعالى كثيرا جدا فوق الحص، يعني أن أنت تقعد تمسك مئات الآيات، يعني تجد أن الله سبحانه وتعالى يتبع الأمر أو يتبع النهي بالترغيب والترهيب، بالترغيب والترهيب، وفي المكي برضو، لكن تجده أكثر في المواضع دي. يلا سيدي.
وقد تأتي الجملة معطوفة على ما قبلها ويشكل وجه الارتباط، فتحتاج إلى شرح، ونذكر من ذلك صورا يلتحق بها ما هو في معناها.
يذهب إلى ما هو أدق بقى. أدق مع وجود العاطف، أدق مع وجود العاطف. خذ يا سيدي.
فمنها قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها.
هيطيل بقى هنا، ركز، اطرح السؤال على نفسك الأول عشان تقبل الكلام اللي جاي. هو علاقة ده ها؟ إيه علاقة تأتوا البيوت والحج مواقيت للناس والأهلة موقيت وعين حكاية إيه تأتوا البيوت من ظهورها؟ إيه الحكاية؟ طرحت نفسها. اللي خلاني اجتهد قوي اللي هي في قوله تعالى ايه ها النصح بيقول ها و ليس البر على اي وادي، فاهمين؟ و في هنا وصل، ده مش استئناف، ده مش ايه جديده، مش جمله جديده. لو ايه جديده قلنا ابتداء جديد في موضوع جديد، ليس البر ماشي، لكن يسالونك عن الأهلة تقول هي موقيت للناس والحج و ليس اي وادي بقى. أنا مش فاهم، لا هتفهمها إن شاء الله. فهمت الفكرة؟ اطرح القضايا، اطرح المسائل بالشكل ده، هتوصل إن شاء الله، ولما توصل ما تنسناش بالدعاء. يلا سيدي.
فقد يقال: أي رابط بين أحكام الأهلة وبين حكم إتيان البيوت؟ والجواب من وجوه: أحدها كأنه قيل لهم عند سؤالهم عن الحكمة في تمام الأهلة ونقصانها معلوم أن كل ما يفعله الله تعالى فيه حكمة ظاهرة ومصلحة لعباده، فدعوا السؤال عنه وانظروا في واحدة تفعلونها أنتم مما ليس من البر في شيء وأنتم تحسبونها برا. الثاني أنه من باب الاستطراد لما ذكر أنها مواقيت للحج، وكان هذا من أفعالهم في الحج، ففي الحديث أن ناسا من الأنصار كانوا إذا أحرموا لم يدخل أحد منهم حائطا ولا دارا ولا فسطاطا من باب، فإن كان من أهل المدر نقب نقبا في ظهر بيته منه يدخل ويخرج أو يتخذ سلما يصعد به، وإن كان من أهل الوبر خرج من خلف الخباء. فقيل لهم ليس البر،
عارفين المدر والوبر والحجر والحاجات دي والشعر دي بيوت العرب، بيوت العرب كانت بيوتهم من المدر ومن الحجر ومن الوبر ومن الشعر ومن نحو ذلك. فالمدر هو الطين، بيوت الطين زي بيوت الفلاحين عندنا في بلادنا، بيوت من الطين المدر. والوبر اللي هو من نسيج الايه الصوف اللي بيبقى على الجمال اللي انتوا بتشوفوه برضو في العرب وكده، تلاقي زي الكليم كده بتاعنا، عارفين الكليم والحاجات اللي معموله بحاجات طبيعيه دي، هي بالظبط نفس القماش ده اتشد كده من الوبر، خدت بالك، والشعر قريب منه نفس الكلام. فهذه البيوت كانت بيوتهم. فان كان من المدر نقب نقب النقب، قلنا نقب يعني ايه؟ النقب الخرق، النقب الخرق مظبوط. ولذلك يقول لك ايه، يحرم النقاب على المحرمه، صح، ونسبة العمر يعني يحرم النقاب على المحرم. يعني هي هتفصل على قدر العين فتحة، يعني في ستر الوجه، ستر الوجه كده هو، فتنقبه إما فتحة أو فتحتين، فصار إيه مخيطا. المخيط يعني إيه، كلمة مخيط يعني إيه، يعني متفصل، مش مخيط يعني فتلة وإبرة، لا، مخيط يعني مفصل على هيئة العضو وشكله. فلا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، هذه الصحيح، تمام. يبقى لا تنتقب يعني إيه، لا تجعل فيما سترت به وجهها نقبا. أمال تعمل إيه، خليه كده نازل، يبقى ما غطت به رأسها أسدلته على وجهها، يبقى كده ده ما هي لم تنقبه، يبقى لم تقع في المحظور الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام أو نهى عنه. يعني ها، لا تنتقب، وعرفت تنتقب يعني إيه، يعني تعمل خرم تخرقه عشان تبص منه، لكن تضع شيئا ها من خمارها، قلنا الخمار وغطاء الرأس، تسدل شيئا من خمارها على وجهها، فما فصلت شيئا على قدر الايه العضو، مظبوط، فليس مخيطا. فهذا النقب، النقب هو الخرق او البتاع، فيجي على بيت عشان مدر، عشان مدر، مدر يعني ايه طين، فيجي على بيته عشان مدر يعمل فيه ايه، ينقبه، رش الباب يطلع من بتاع خرم كده وبتاع مش عارف ايه، تمام. طيب، واذا كان عنده بيت شعر ولا وبر، قال هنا ايه، وبر، وبر مش هيقف يقطعه، هيبوظ، يعمل ايه، يخرج من خلفه، يطلع مش من الباب بقى اللي معمول له، بيبقى معمول له باب كده وعليه ساتر كده، لا، يطلع من تحت البتاع من الناحيه الثانيه. دي كانت من عادات العرب، تمام. يلا يا سيدي، نعم، يعني عادات كانت مستصحبه من الجاهليه، كنوع من انواع المبالغه في التنسك والخضوع، زي كان عندهم يعني مثلا، كان من الاشياء اللي كانوا، وكانت مقبوله اجتماعيا، يعني أن يطوف المرء عريانا مثلا ولا يرون في ذلك، بالعكس كانوا شايفين هذا نوع من أنواع التجرد، فلا نطوف في شيء عصينا الله تعالى فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يطوف بالبيت عريانا، أعلن ذلك لما ربنا فتح لمكة، لأن لغاية الوقت ده كان يطوف عريانا. أنت بس هو يعللها، يعني الفكرة معللة، خدت بالك؟ كيف يعني هل إبراهيم عليه السلام شرع لهم ذلك؟ لا، هو تحريف. الطواف موجود، الطواف ده من فعل إبراهيم عليه السلام، لكنه حرفوه من المبالغة، إن احنا نخرج من كل شيء حتى من ثيابنا ويطوفون بالبيت عراية. قس على كده بقى حاجات، ده قسم. في قسم تاني اللي هو الفروق الطبقية، كان عندهم فروق طبقية، يعني الحمص اللي هم قرشيين ما كانوش يوقفوا في المكان اللي بيقفوا فيه بيت الناس، ده هم دول اللي بيستضيفوا الناس، بيأكلوهم ويضيفوهم ويقروهم ويسقوهم مش عارف ايه وكده، فكانوا يقفون في غير موقفي ها وهكذا، فكان برضو ده كان نوع من الفروق الطبقية، تمام، وهكذا. وبرضو ان الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه، ايه فلا جناح عليه ان يطوف بهما، لان كان في هنا اساف ونائلة صنمين على فكان الصحابة يتحرجون من الطواف بينهما بين الجبلين لوجود الايه الصنمين، كانش الصنم كانش موجود، فكان برضو هذه من الايه الرزايا التي صنعوها الصف والمرأة، يحط هنا بتاع ده صنم وهنا صنم، وكلها صنم له حكايته بقى، دي أصلها كانت كذا، دي كانت امرأة، وده كانت مش عارف ايه، ورواياته وحكاياته. فهذا التحريف الذي صنعوه للملة الحنيفية، فمن ضمن الأشياء بقى الأشياء المبتدعة دي، لا ما نخشش، لا ما نعملش بتاع حاجات زي كده، خلاص. صلوا على النبي، يلا.
فقيل لهم ليس البر بتحرجكم من دخول الباب، ولكن البر بر من اتقى ما حرم الله، وكان من حقهم السؤال عن هذا وتركهم السؤال عن الأهلة. ونظيره في الزيادة على الجواب قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المتوضئ بماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الثالث أنه من قبيل التمثيل لما هم عليه من تعكيسهم في سؤالهم، وأن مثلهم كمثل من يترك بابا ويدخل من ظهر البيت. فقيل لهم ليس البر ما أنتم عليه من تعكيس الأسئلة، ولكن البر من اتقى ذلك. ثم قال الله سبحانه وأتوا البيوت من أبوابها، أي باشروا الأمور من وجوهها التي يجب أن تباشر عليها ولا تعكسوا. والمراد أن يصمم القلب على أن جميع أفعال الله حكمة منه، وأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فإن في السؤال اتهاما.
التالتة دي عاملة زي حال اليهود كده، هم أربابوا هذا المذهب اليهود، فإما أن يكون على الأول أو الثاني أو الثالث، وكلها مناسبات قوية لهذه الواو اللي هي وليس البر، هذه الواو هذه مناسبات كلها محتمة. يلا سي.
ومنها قوله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى أن قال وآتينا موسى الكتاب. فإنه قد يقال أي رابط بين الإسراء وآتينا موسى الكتاب،
والسر هو الواو في قوله تعالى وآتينا، وكان ممكن تيجي بغير القرآن آتينا ابتداء استئناف جديد وضوع جديد، لكن الواو دي طرحت سؤال، يبقى سبحان الذي أسرى وبعدين وآتينا. دي جميلة جدا، انتبه تستفيد منها جدا إن شاء الله.
ووجه اتصالها بما قبلها أن التقدير أطلعناه على الغيب عيانا وأخبرناه بوقائع من سلف بيانا لتقوم أخباره على معجزته برهانا، أي سبحان الذي أطلعك على بعض آياته لتقصها ذكرا وأخبرك بما جرى لموسى وقومه في الكرتين لتكون قصتهما آية أخرى، أو أنه أسري بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى ربه كما أسري بموسى من مصر حين خرج منها خائفا يترقب، ثم ذكر بعده ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، ليتذكر بنو إسرائيل نعمة الله تعالى عليهم قديما حيث نجاهم من الغرق، إذ لو لم ينجوا أباهم من أبناء نوح لما وجدوا، وأخبرهم أن نوح كان عبدا شكورا وهم ذريته والولد سر أبيه، فيجب أن يكونوا شاكرين كأبيهم لأنه يجب أن يسيروا سيرته فيشكروا.
أنا عندي وجوه بس خليها بقى لما ربنا يبلغنا سورة الإسراء، عندي وجوه في الموضوع ده جميلة جدا بديعة يعني. بعد ما قالوه طبعا دول الأئمة يعني، لكن معايشتي للسورة وحبي لها، لأن السورة دي من السور المحبوبة جدا إلى قلبي يعني، لأن السورة دي أكتر سورة ذكر فيها اسم القرآن في القرآن بالألف واللام 10 مرات، ومرة مجردة عن الألف واللام، وفي ما فيش سورة في القرآن الكريم تدنو حتى تقترب من ذلك. ويرجع الكلام ده في حديث القرآن عن القرآن فصلناه، فهي سورة الصور يعني، يعني هي سورة القرآن، يكون 10 مرات يذكر القرآن باسمه السورة. فأنا ليا فيها بس طبعا يشيرون إلي أن الوقت قد شرف على الانتهاء، فإن شاء الله ربنا يبلغنا ونحكي بإذن الله. تفضل سيدي.
وتأمل كيف أثنى عليه وكيف تليق صفته بالفاصلة ويتم النظم بها مع خروجها مخرج المرور على الكلام الأول إلى ذكره ومدحه بشكره، وأن يعتقدوا تعظيم تخليصه إياهم من الطوفان بما حملهم عليه ونجاهم منه حين أهلك من عداهم، وقد عرفهم أنه إنما يؤاخذهم بذنوبهم وفسادهم فيما سلط عليهم من قتلهم، ثم عاد عليهم بالإحسان والإفضال كي يتذكروا ويعرفوا قدر نعمة الله عليهم وعلى نوح الذي ولدهم وهم ذريته. فلما صاروا إلى جهالتهم وتمردوا عاد عليهم التعذيب. ثم ذكر تعالى في 3 آيات بعد ذلك معنى هذه القصة بكلمات قليلة العدد كثيرة الفوائد لا يمكن شرحها إلا بالتفصيل الكثير والكلام الطويل، مع ما اشتمل عليه من التدريج العجيب والموعظة العظيمة بقوله إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، ولم ينقطع بذلك نظام الكلام إلى أن خرج إلى قوله عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا، يعني إن عدتم إلى الطاعة عدنا إلى العفو، ثم خرج خروجا آخر إلى حكمة القرآن لأنه الآية الكبرى. وعلى هذا فقس الانتقال من مقام إلى مقام حتى ينقطع الكلام. وبهذا يظهر لك اشتمال القرآن العظيم على النوع المسمى بالتخلص.
صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني يكاد الوقت يقود انتهى، مش كده؟ تمام، ان شاء الله المجلس الجاي نكمل بقية البحث. لكن فكرة التخلص مقصود بيه عشان ان شاء الله نشرحه بالتفصيل يعني. يبقى انتهينا إليه يعني، وقفنا عند التخلص. التخلص مقصود به حسن الانتقال من موضوع لموضوع، من معنى لمعنى، من مسألة لمسألة، وده موجود في كلام العرب، موجود في الشعر، موجود في النثر العربي، موجود. لفكرة انك انت تمهد الانتقال من شأن إلى شأن، من مقام إلى مقام، من باب إلى باب في الكلام، فلا يكون الانتقال غير ممهد له الطريق، لا يكون طريق الانتقال طريقا ممهد. إن شاء الله نشرحه ونقول النصوص اللي جات فيه ونقول كلام أهل العلم فيه. إن شاء الله في المجلس القادم نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعل حجة لنا لا علينا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر أخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.